أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. قال رئيس الحكومة الليبية المنتخب من مجلس النواب فتحي بشاغة إنه يثق باحترام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بشاغة في مطار معيتيقة فور وصوله إلى العاصمة الليبية في وقت متأخر من ليلة الجمعة بعد اختياره رئيسا للحكومة من قبل مجلس النواب في طبرق. بشاغة قال: أنا على ثقة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية، هذه هي الديمقراطية يقول التي تضمن وتكفل التداول السلمي على السلطة، مثنيا على حكومة الوحدة الوطنية معتبرا أن الدبيبة تحمل مسؤولياته في فترة صعبة. بدوره قال رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن بشاغة شخص سياسي وله الحق في التحرك سياسيا كما يريد. وأضاف الدبيبة في لقاء تلفزيوني أنه كان وما زال رافضا لمحاولات جر الليبيين نحو حرب جديدة. وبشأن الدور الأممي في البلاد، قال رئيس الحكومة المنتخب فتحي بشاغة: نشكر بعثة الأمم المتحدة على جهودها ونتطلع إلى التعاون الإيجابي والعمل المشترك معها، لكن الناطق باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال في مؤتمر صحفي إن موقف المنظمة الدولية لم يتغير إزاء اعتبار الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية، وأنها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر. وأعلنت الأمم المتحدة في أعقاب تعيين البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق بشاغة رئيسا جديدا للحكومة أنها لا تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء في ليبيا. وحول اختياره رئيسا للحكومة قال فتحي بشاغة: إن ثقة مجلس النواب والدولة أمانة في عنقي وسأكون عند حسن الظن. والمجلس الأعلى للدولة هو مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست في ليبيا بعد اتفاق في ديسمبر كانون الأول 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية. ويوم الخميس صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار وزير الداخلية السابق فتحي بشاغة رئيسا للحكومة الجديدة. وعن العلاقات الدولية قال بشاغة: إن علاقاتنا مع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والعمل المشترك والتنسيق الدائم على جميع الصعد وخصوصا الصعيد الأمني. وتبع قوله: لا مكان للكراهية والحقد والانتقام والظلم، ونمد أيدينا للجميع بلا استثناء ونفتح صفحة وطنية جديدة أساسها السلام والمحبة والمصالحة والمشاركة والعمل الجماعي. وكان من المفترض أن تجري في 24 من كانون الأول ديسمبر الماضي انتخابات رئاسية في ليبيا، لكن جراء خلافات بين مؤسسات رسمية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية تأجل هذا الاستحقاق، ولم يتم حتى الآن اتفاق على تاريخ جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. أعلن الجيش اليمني يوم الخميس تحرير 3 قرى بمحيط مدينة حرض الاستراتيجية في محافظة حجة شمال غربي اليمن من يد الحوثيين، وفق موقع سبتمبر الناطق باسم الجيش اليمني. وقال المصدر إن أفراد الجيش نفذوا الخميس عملية هجومية مباغتة على مواقع ميليشيات الحوثي، تمكنوا خلالها من تحرير قرى أم الحصم وأم التراب والحمراء شمال شرق مدينة حرض. وأوضح أن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي تواصل تمشيط الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة حرض وملاحقة من تبقى من عناصر الحوثي وتطهيرها من الألغام. ولفت إلى أن مقاتلات التحالف نفذت عدة غارات جوية استهدفت بها تجمعات للحوثيين في مدينة حرض نفسها، ما أسفر عن مصرع وجرح العشرات، ولم يصدر على الفور تعليق من الحوثيين على الأمر. ومدينة حرض هي واحدة من المدن اليمنية المهمة، إذ تحتوي على منفذ بري حيوي مرتبط بالسعودية ويعد واحدا من أهم منافذ اليمن. أدانت الأمم المتحدة يوم الخميس الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار أبها السعودي، وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. وأعلن التحالف العربي في اليمن يوم الخميس ارتفاع عدد الجرحى جراء اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمحيط مطار أبها الدولي جنوب غرب السعودية إلى 12 شخصا ومن جنسيات عدة. وتعقيبا على ذلك قال ستيفان دجاريك المتحدث باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة: نحن ندين بكل وضوح هذا الهجوم وجميع الهجمات التي تستهدف البنى التحتية المدنية. بدورها أدانت الولايات المتحدة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار أبها السعودي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان: لقد ألحقت الهجمات المتكررة في الأسابيع العديدة الماضية الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، وقوضت الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للصراع اليمني، وهي تهدد أكثر من 70,000 مواطن أمريكي يعيشون في المملكة العربية السعودية. مضيفا أنه لقد اختار الحوثيون نمطا خطيرا من الإجراءات التعسفية والعدوانية المتزايدة ضد اليمنيين وجيران اليمن والمجتمع الدولي. وأكرر ما قاله الرئيس جو بايدن للملك سلمان بن عبد العزيز، يقول بشأن التزام الولايات المتحدة بدعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية. وشدد بيان الخارجية الأمريكية على مواصلة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الحث على وقف تصعيد الصراع، وأنه يجب أن يجلس الأطراف إلى طاولة المفاوضات للعمل معا ودعم عملية السلام الجديدة الأكثر شمولا والتي تقودها الأمم المتحدة. حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الجمعة من أن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا يمكن أن يحدث في أي وقت خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في أستراليا عقب اجتماع لوزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا فيما يعرف بالقمة الرباعية كواد. وقال بلينكين إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت حتى خلال الألعاب الأولمبية الشتوية المنعقدة حاليا في بكين. وأضاف أن قوات روسية جديدة تواصل التدفق على الحدود الأوكرانية. كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستواصل خفض أعداد الموظفين في سفارتها بأوكرانيا، ووصف حشد روسيا قواتها على الحدود الأوكرانية بأنه يشكل تحديا للنظام العالمي. من جهته دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا على الفور، محذرا من صراع كبير محتمل مع موسكو. وقال بايدن في مقابلة مع شبكة NBC إنه على المواطنين الأمريكيين المغادرة الآن، مضيفا: نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم، إنه وضع مختلف للغاية، فالأمور يمكن أن تصبح جنونية وبسرعة، محذرا من أن القوات الأمريكية لن تتمكن من إجلاء رعاياها الفارين من الأراضي الأوكرانية في حال بدأت روسيا بالاجتياح. وقال الرئيس بايدن إن الأمر سيكون بمثابة حرب عالمية عندما يبدأ الأمريكيون والروس بإطلاق النار على بعضهم، فنحن في عالم يختلف كثيرا عما كان عليه سابقا. شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أهمية الضغط الدولي على إسرائيل لوقف ممارساتها ضد الفلسطينيين. وجاء ذلك خلال لقاء جمعه في مدينة رام الله بالضفة الغربية مع وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك. وأكد الرئيس عباس أهمية تدخل ألمانيا والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التي تدمر حل الدولتين وتقوي جهود السلام. وقال الرئيس الفلسطيني إن الجانب الفلسطيني لن يقبل استمرار الوضع الحالي الذي تحاول إسرائيل من خلاله تكريس احتلالها وممارساتها العنصرية في الأراضي المحتلة. بدورها أشارت الوزيرة الألمانية إلى التزام بلادها بدعم السلام وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومواصلة الدعم الاقتصادي لدعم الشعب الفلسطيني. كما عقدت الوزيرة الألمانية لقاء مع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية وفق بيان للحكومة الفلسطينية. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء ألمانيا إلى تحريك المياه الراكدة في العملية السياسية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن استمرار إجراءات الاحتلال والاقتحامات اليومية وحصار قطاع غزة وعزل القدس يؤدي لتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين المحتلة. على صعيد نفسه عقدت بيربوك مؤتمرا صحفيا مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، وأكدت خلال المؤتمر موقف بلادها الرافد للتوسع الاستيطاني وسياسة هدم المنازل وتشريد المواطنين والتزام بلادها بدعم السلام وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومواصلة الدعم الاقتصادي لدعم الشعب الفلسطيني، كما شددت على ضرورة تقوية وتعزيز المؤسسات الفلسطينية للوصول إلى هدف بناء الدولتين عن طريق المفاوضات، لافتة إلى أن هذا الحل ليس فقط أفضل خيار قائم بيننا، لكن هو الخيار الأفضل كي يستطيع الفلسطينيون والإسرائيليون أن يعيشوا جنبا إلى جنب في سلام وأمن. بدوره قال وزير الخارجية الفلسطيني: نأمل أن تستعمل ألمانيا علاقاتها مع إسرائيل لإقناعها بالعدول عن موقفها بخصوص الانتخابات والعودة للمفاوضات والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة معها. وأكد وزير خارجية فلسطين التزام الفلسطينيين بالقانون الدولي والشرعية الدولية، مضيفا إن ما نريده هو الوصول إلى سلام عبر الوسائل السلمية ومن خلال المفاوضات. يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة في قمة محيط واحد التي تعقد في مدينة بريست الفرنسية تلبية لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتركز القمة على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلا عن دعم مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام وحشد التمويل له. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري بنظيره الفرنسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بدورها تشارك أيضا رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن في هذا الحدث وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، كما يشارك عدد من رؤساء الدول والحكومات. وعلى هامش مشاركته في القمة، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتونس على الصعد كافة، إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الوضع في ليبيا. وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء مع رئيسة حكومة تونس دعم مصر للقيادة والحكومة في تونس باتخاذ أي إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار في البلاد. اختتمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم بالتأكيد على الحاجة إلى مواصلة البحث عن خطاب جديد مقنع ومقاربة متجددة تفتح الأفاق وتقترح الحلول، واستحداث لجنة للحوار والمصالحات والتنمية تجمع بين الحكماء والوجهاء والعلماء في كل بلد من بلدان المؤتمر. وأوصى المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في بيانه الختامي بإنشاء وتنظيم قوافل السلام، خاصة في البلاد التي تعاني الحروب الأهلية وتتكون من الأئمة والوجهاء من مختلف العرقيات، مشددا على ضرورة أن يصحب هذا الجهد الفكري جهد تنموي يعمل على مساعدة المتضررين وتشغيل العاطلين وتعزيز دور الدولة الوطنية. ودعا إلى إنشاء جائزة إفريقيا لتعزيز السلم لتكون تشجيعا وتقديرا لمن لهم إسهامات بارزة في مجال السلم والمصالحات في القارة الإفريقية، ومنصة إلكترونية تفاعلية لمتابعة التوصيات والاقتراحات وبلورة الأفكار، إلى جانب إنشاء مقر رئيس للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم بالعاصمة نواكشوط يعنى بتعزيز السلم وبث قيم التسامح والتعايش في إفريقيا ودول الساحل. وطالب المؤتمر في بيانه الختامي بتشجيع وتكثيف لقاء القيادات الدينية بغية إبراز أن الدين يبني الجسور بين الثقافات ويحقق الأمن والاستقرار، وإنشاء لجان تربوية لإعداد برامج تعليمية لمكافحة أفكار التطرف والغلو، وعقد شراكات بين المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم والمؤسسات الدينية والجامعية الحكومية والخاصة الإقليمية والدولية لتفعيل ومتابعة وتنفيذ مضامين إعلان نواكشوط للعام 2020. تعقد الجامعة العربية يوم الأحد المقبل في مقرها في القاهرة النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت شعار معا لتعافي مستدام بتنظيم مشترك بين الجامعة العربية والأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية بمصر والبنك الدولي وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وتعتبر هذه النسخة الرابعة وتدور حول ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتمويل المستدام وتغير المناخ ودور التكنولوجيا في مرحلة التعافي من وباء الكوفيد-19، حيث سيتم إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة. وفي شأن الكوفيد أعلنت منظمة الصحة العالمية أننا لسنا في نهاية الجائحة وندرك أن سلالات جديدة من فيروس كورونا ستظهر بعد، وكشفت المنظمة عن أن الوفيات من كورونا في العالم أغلبها وسط الذين لم يتلقوا اللقاح. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.